أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة الأمور التي لا بد من التنبيه عليها أن حديث الرام إنما يتكفل برفع الحكم الثابت لفعل المكلف على نحو يكون فعل المكلف متعلقا بالتكليف أو يكون موضوعا للحكم على نحو الإسلام من غير تقييد بالأمر وبغير الأمر بالخطأ وغير الخطأ بالإشراف وغير الإشراف الحكم الثابت للفعل بنفسه من دون تقييد حديث الرب يكون حاسما على ذلك الدليل فيخصصه بغير هذه الموارد. واما اذا كان الحكم ثابتا للفعل بذبت انه عمد متعمد معلوم انه يرتفع في مورد الخطا والنسيان في نفسه الى حاجه الى حديث الرب فان موضوع هذا الحكم إنما هو الحمد كما في الإفطار في شهر رمضان من أكل في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة فلو فرضنا أنه أكل لا من حمدين من سهي أو نسيان أو خطأ كل ذلك يرتفع أم لو فرضنا أنه أكره على الإفطار متعمدا يرتفع كفارة بحديث الرب. واما في مورد الدفع على الخطا فيرتفع بنفسه وكذلك اذا كان الحكم ثابتا لاحد هذه العناوين كسجده الدفع مثلا المترتبتين على الدفع بالسلام بزياده جزء او بنقصان جزء لا يمكن رفع هذا بحديث الرب فإن من الظاهر أن الخطأ والنسيان سبب للرب فما يكون سببا للرب لا يكون موضوعا للحكم والمفروض في مثل هذا المورد أن السبب هو موضوع لهذا الحكم يعني سجد الرب إنما جعلت عن الشاهد برغم أنه شاهد فالحكم مجهول في مورد السر ومثل هذا لا يكون مرتفعا وكذلك مثل الثياب فلقتل الخطأ انما رتبت الثياب على القتل الخطأ بذكر انه خطأي فلا يمكن رفعه بحديث الرب فيقال رفع الخطا فلا ديه على القاتل خطأ فإن هذا الحكم مجهول بعنوان الخطأ فلا يكون مرتفعا بالخطأ. ومن جملة الأمور الذي لا بد من التنبيه عليه أن حديث الرب إنما يرتب الحكم عن فعل المكلف الصادر بأحد هذه العناوين ما لا يعلمون ما لا يطيقون ما السروريه الخطأ والنسيان الموضوع في جميع هذه الموارد إنما هو الفعل فعل المكلف الذي هو موضوع الحكمين إذا أكره عليه يرتفع حكمه أو اضطر إليه يرتفع حكمه إذا كان صادرا عن خطأ أو نسيان يعتبر حكمه الموضوع إنما هو الفعل فعل المكلف الصادر منه. فإذا فرضنا أن موضوع الحكم أمر جامع بين فعل المكلف وبين غير فعل المكلف فقد يكون بفعل المكلف وقد يكون بغير فعل المكلف يدخل في الخارج يتحرك في الخارج من دون اقتناد الى المكلف مثل هذا لا يرتفع حكمه لانه ليس من الافعال. المذكور في الحديث ان الفعل المكره عليه هل المستغلين هل الصابرين الخطئين او مثلانين مثل هذا الفعل يعتبر حكمه. لما ذكرنا ان الموضوع ليس هو بفعل المسلم وانما هو امر اخر. فان كان ذلك الامر قد يستند الى المسلم وقد يتحقق بفعل المسلم الا ان الموضوع ليس هو بفعل المسلم لا معنى لشمول هذه الرساله. فمثل النجاسه مثلا المترتبه على ملاقات النجس مع الرطوبه موضوع الحكم ملاقات شيء مع النجس مع الرطوبه سواء كان هذا بفعل المسلم ام كان بغير فعل المسلم. لو فرضنا انه صدر في الخارج من غير ان يستند الى فعل المسلم كما اذا قالت الهره مثلا على ماء او على ثوب يتنجس الثوب لا محاله وان لم يكن هذا مستندا الى فعل المسلم ابدا. فاذا كان الموضوع والملاقات مع الرطوبه من دون ان يكون شيء فجر موضوعا للحكم بما هو فعل فاذا فرضنا انه فجر فتاه لا قطاقت يده ثوبا وكانت يده متنجسة وكان متحفزا على ان لا تلاقي ثوبا الا انه من باب الاتفاق لاقت يده ثوبه او وجهه عن خطئين او عن مثلان للنجاسة نفي ان يده متنجسة فاصابت جبهته مثلا لا يمكن الحكم بعدم النجاسة مع حديث الرفع فيقال رفع المثل او رفع الخطا. وقد ذكرنا ان حديث الرفع لا يختص بالاحكام التكليفيه بل يعم الاحكام الوضعيه ايضا فيتوهم ان الحكم لازم ذلك ان يحكم بعدم نجاسه الجبهه لانه صدرت الملاقات عن خدع او نسيان او اضطرار او اشرار كل ذلك لا يكون. فان موضوع الحكم ليس هو بفعل المسلم والمرفوع في حديث الرب الاحكام المتعلقه بافعال المسلمين او ان فعل المسلم موضوع لذلك الحكم. اما غير ذلك فلا يكون حديث الرب ناظرا اليه ابدا. اذا لا نحتاج الى دعوى الاجماع على ان النجاسه لا ترتفع بالاضطرار او الاكراه او الخطا والنسيان كما ادعاه شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه كانه قدس الله نفسه. بل ذهب الى ان الحديث يشمله ولكن بالاجماع نخرج عن مدلول الحديث فنخصصه بغير مورد النجاسه لان هذا لا يفرق عن التنجس الملاقي لا يفرق فيه بين العمد وغير العمد بين الاكرار وغير الاكرار بين الاضطرار وغير الاضطرار كل ذلك بالإجماع. معلوم أنه ليس في المقام إجماع كاملي وإنما الرد في عدم شمول الحديث أن موضوع التحدث والملاقات مع الرطوبة ليس بفعل للمسلم ليرتبع حكمه. وإن كانت الملاقات قد تستند الى فعل المسلم ايضا الا ان الموضوع ليس هو الفعل. وايضا لا بد من ان يكون الحكم المرفوع في هذه الموارد موارد الاكرام او الاضطرار او الخطا او النسيان لا بد من ان يكون فيه امتنان. فاذا فرضنا ان الرب ليس فيه امتنان بل الرد فيه امتنان مثل هذا لا يكون مرفوعا بحديث الرب أثر الحديث رفع عن أمتي واجب أنه في مقام بيان في مقام المنة وأن الله من على عباده على هذه الأمة من عباده فأن رفع هذه الأمور إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا فرضنا أن الرب لا يكون فيه من نزول بل المنة إنما هو في وضع الحكم لا في نزله مثل هذا الحكم لا يكون مرفوعا جزما. فلو فرضنا أنه أكره على بيع داره هو لا يرضى ببيع داره فلا أنه أكره على ذلك خوفا من الظالم يكرهه على هذا وإلا لقتله مثلا أو حمده أو ذر به ذررا عظيما رب هذا الحروف امتنان في الأشخاص لأنه على أطراف رضا المالك المالك لا يريد البيع وإنما يكرهه الجائر فالحكم في بطنان البيع وعدم انتقال المال إلى المشتري هذا موافق للامتنان. وكذلك لو أكره على طلاق زوجته مثلا وهو لا يرضى بالطلاق ولكنه يكره على ذلك فإذا يشمله حديث الرأي فيكون هذا الحروف مرتبعا. وأما إذا فرضنا أنه اضطر إلى بيع داره لكثرة ذنوبه وابتلاءاته ما يتمكن من إدارة شؤونه إلى بيع داره وهو مضطر إلى داره فأراد بيع الدار لو حكم عليه ببطلان هذا البيع لا يكون هذا فيه منة أبدا بل هو على خلاف الامتنان لأنه على خلاف رضا فهو وإن كان مضطرا ليس بمضطر إلا أنه مضطر يعني بيع الدار مقدمة لنجاته. لو فرضنا أن الجائر أجبره على دفع مقدار من المال لا يتمكن من دفعه بعنوان ضريبة أو غير ضريبة تخلفه لقانون مثلا أوجب أن يدفع مالا لا يتمكن من دفعه إلى بيع داره فهو مضطر إلى بيع الدار دفعا لما هو أفسد من مختلف من قتل أو حبس أو غير ذلك مما لا يرضى بوقوعه في ذلك. لو حكم عليه والحال ذلك أن البيع باطل أو لو فرضنا أنه مثلا مبتلى بمريض لا بد له من معالجته وهو مضطر إلى بيع داره ليس عنده مال ليصرفه في علاج مريضه لو حكم عليه بفساد البيع فأن الله سبحانه قد رفع مذكور إليه قال هذا خلاف الامتنان فالامتنان في مورد الاضطرار إلى البيع يقتضي الحكم بصحة البيع لا الحكم بفساده فمثل هذا لا يكون مشمولا للحديث فيفرق بين الإكراه والاضطرار يقتن بالفساد في فرض الإكراه ويقتن بالصحة في فرض الاضطرار والوجه في كليهما ظاهر. وكذلك لا بد من أن تكون المنة منة على جميع الأمة لا على شخص دون شخص. فلو فرضنا أن رفع الحكم عن أحد كان منة بالإضافة إلى شخص ولم يكن منة بالإضافة إلى شخص آخر مثل هذا الحكم أيضا لا يكون مرفوعا إذ ليس فيه أي في رفع هذا الحكم ليس فيه منة على الأمة. وصدر الحديث أنه رفع عن أمة في تسعة فلا نظر إلى شخص دون شخص فلا بد من أن يكون المنة منة بالإضافة إلى الجميع.
فلو فرضنا ان الرب كان فيه منة بالإضافة الى شخص وكان على خلاف الامتناع بالإضافة الى شخص آخر، فلو أتلف أهل مال غيره خطأ أو نسيانا أو إشرار عن إشراره أو عن إشراره في جميع هذه الموارد الجواز جواز التصرف في مال الغير وجواز إتلافه والإزداد صالحه الحرمة ترتفع من جهة الإتلاف أو من جهة الإضطرار عن الخطر عن النسيان لا يدع هذا الفعل منه محرما لم يلتجد محرما بإتلافه مال الغير من جهة الإكراه عن الإضطرار عن الخطر عن النسيان. وأما الزمار فلا يلتفع بذلك، وإن كان الحديث يشمل الأحكام التكليفية والوضعية كما ذكرنا إلا أنه لا يمكن الحكم بارتفاع الزمان في هذه الصورة فيقال إنه ليس بضامن لهذا المال، فإنه أتلفه عن إكراه والفعل المسلم عليه مرفوع في حكم الشريعة المقدسة لا حكم له، فلا زمان لهذا الفعل او رفع عن اضطرار مثلا بهجر النفس المحترمه اكل زمان الغير، فاذا يقال بانه لا زمان لانه من المضطر اليه وما اضطر اليه مرفوع حكمه لا يمكن هذا الحكم، فانه من كان فيه امتنان بالنسبه الى المسلم عن إكراه أو إضطرار أو نسيان أو خطأ إلا أنه خلاف الامتنان بالنسبة إلى صاحب المال كيف يمكن الحكم فأن يذهب مال المستحضر ولا يكون فيه زمان هذا على خلاف الامتنان، فبما أن الحكم فعدم الزمان جناح الامتنان بالنسبة إلى صاحب المال فلا يكون هذا مشمولا للحديث فيحكم بالزمان بإسلاق من أسلف مال الغير فغلم ضامن، ولا يكون مثل هذا الحديث حاكما على مثل هذا المسلم لأنه على خلاف الامتنان بالنسبة إلى بعضه دقيقا ناجي. رغم أن البراءة الشرعية على تقدير ثبوتها وعدم المناقشة به سند هذه الرواية، هل تقتد بالواجبات أو تأم المستحقات إذا؟ البراءة العقلية لا إشكال اختصاصها بالواجبات وبالمحرمات يعني بالشبهات الوجوبية وبالشبهات التحريمية عن الملفقة، فإن البراءة العقلية عبارة عن حكم العقل بل بقبه العقاب بلا بيان، ومعلوم أن المستحقات في مقطوعها ليس بإقتصاد فكيف بما نتركه العقاب، فقاعدة قبه العقاب بلا بيان مختصة بموارد التكاليف الإلزامية ولا تعمل موارد الاستهام وتشك في الاستهام، إذ لا نحتمل العقاب على الثالث المتفكك بقاعدة تكون العقاب بلا بيان. وهل البراءة الشرعية مثل رفع ما لا يعلمون أو غير رفع كما نقول ما هجر الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم؟ هل تعم البراءة الشرعية المستحبات فإذا اشتككنا في استحباب شيء نتمسك بالبراءة ثم نحكم بعدم الاستحباب أو لا يمكن ذلك؟